إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام العلامة الحافظ ابن رجب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في بيان خلق الإنسان، وقد مر الكلام عن كثير منه، وبقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك فيكتب الكلمات الأربع وينفخ فيه الروح، وذلك كله بعد 120 يوما كما هو ظاهر النص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فأما نفخ الروح فقد روي صحيحا صريحا عن الصحابة أنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما مر في النص. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا ظاهره يوافق حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس فيه تقدير مدة. وحديث حذيفة بن أسيد يدل على أن الكتابة تكون في أول 40 ثانية، وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي رب أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. ففي هذا النص، وهو عند مسلم في صحيحه من رواية حذيفة بن أسيد يرفعه، أن ذلك إنما يكون أعني دخول الرحم من الملك بعد 40 أو 45 ليلة. وفي رواية أخرى لحذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن ذلك يكون بعد 40 أو 42 يوما. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40 ثانية، وهذا يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فأثبت الكتابة 2 مرات، بمعنى أنه يكون تقديرا من بعد تقدير. وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى، وبعضهم بعد 40 الثالثة. وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك، وأنه يكون بعد 40 الأولى، وأنه ليس هناك في مسألة الكتابة تتابع بين 40، وإنما هي 40 فيكتب فيها ذلك. ومعلوم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وافقه في ذلك، وابن رجب يميل إلى ما ذهب إليه. وكان الإمام ابن القيم وكذا ابن حجر قد ذكر قول بعض أطباء عصرهما مما يدل على ذلك، وهو مما أيده الطب الحديث، وروايات الصحيحة تدل عليه، كما في حديث حذيفة بن أسير، وفي أحاديث أخرى قد مر ذكرها عند التعرض لهذا الموضع خاصة، والله المستعان. وقد يقال إن لفظة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد بها ترتيب الأخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه، فيراد بها ترتيب الأخبار ولا يراد بها ترتيب المخبر عنه في نفسه. ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية، وذلك أيضا دل عليه حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنها تكون كما في رواية مسلم بعد 40 أو 42 يوما، وكذلك في الرواية التي مرت 40 أو 45 ليلة، فتكون الكتابة حينئذ في أول 40 الثانية كما دل عليه الحديث. من المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية، وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة، وإن ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين، وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة. وهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ أي أفلا نتكل على ما قد سبقت كتابته وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. الحديث في الصحيحين من رواية علي كما مر. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة، فإن الأعمال إنما تكون سببا لدخول الجنة أو لدخول النار، والأعمال مهما بلغت لا تكون أبدا ثمنا لدخول الجنة، وإنما تكون سببا لدخولها لا ثمنا للدخول. وهذا الذي معنا في هذا الحديث وغيره من مسألة الكتابة لا يعني الجبر، وإنما الكتابة مؤسسة على حسب العلم السابق، والله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته وإرادة، فهو يأخذ بها ويدع، وهو يفاضل بها ويختار، وقد أمره الله تعالى ونهاه، فقد يفعل الأمر وقد لا يفعله، وقد يرتكب النهي وقد لا يرتكبه، وهو محاسب على هذا الذي يأخذ أو يترك، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله ما سيكون منا ومن اختياراتنا فيما جعلنا مخيرين فيه. وقد مر تفصيل ذلك عند شرح مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي مؤسسة كما هو معلوم على المرتبة التي قبلها، وهي مرتبة العلم، لأننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى له العلم الشامل التام الكامل المحيط، وأنه تعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فيكتب الله رب العالمين مقادير الأشياء ولا يمكن أن تتخلف، وما هو متعلق بالاختيار في الكائن الإنساني إنما يعلمه الله تبارك وتعالى قبل وقوعه من ذلك الكائن الإنساني، ولا يتخلف، لأن علم الله فيه نافذ، ولأنه فيه سابق، وعليه فإنه يعلم اختياره من قبل أن يخلقه، فيكتب هذا الاختيار مع وقوع هذا الفعل من العبد باختياره وإرادته، فلم يجبر عليه من خير أو شر. في هذا الحديث الذي مر، وأنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، في هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. والأعمال بالخواتيم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، قيل إنه مدرج من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد مر أن ذلك لا يصح، وأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال فيه. وقد ذكرنا قبل ذلك بحول الله وقوته حديث الرجل كما عند النسائي وهو في صحيح النسائي وعند غيره، أن رجلا كان يدع شاذة ولا فاذة ويكون أقرب ما يكون من العدو، فلما وصف حاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو من أهل النار. وتعجب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومضى واحد منهم ليتتبعه فأصابه سهم في ركبته بجراحة، فلم يطق صبرا على ألم الجرح، فجعل مقبض سيفه إلى الأرض منتصبا، وجعل ذباب السيف تحت ثديه الأيسر، ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره فمات. فجاء الرجل الذي كان يتتبعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار وقع منه كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقد مر أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أن ذلك ليس باستحقاق دخول هذه ولا تلك، وإنما الكناية هنا عن قرب دنو أجله وانتهاء عمره وانقضائه. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فهذا يدل على قرب الأجل وعلى انقضاء العمر، لا على أنه كان بالعمل ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع. ولا كذلك في حال الذي يعمل السيئات حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وإنما مر أن ذلك إنما هو كناية عن قرب أجله وانقضاء عمره. عن معاوية رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان وهو بإسناد حسن فيه، وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه وهو في الصحيحة بنحوه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فاتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، يعني فاتكأ بثقله عليه، فقتل نفسه. فخرج الرجل، يعني الذي اتبعه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث في الصحيحين. وزاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ظاهره، فهو يعمل أعمالا صالحة فيما يبدو للناس، ولكنه منطو قلبه على دسيسة سوء، فهو يرائي بتلك الأعمال ولا يبتغي بها وجه الله تعالى مخلصا، وعليه فلا تنفعه بشيء. وقد ذكرت قبل حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، عن الرجل الذي يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. وقال الصحابة فزعين جزعين: يا رسول الله، هؤلاء الناس الذين يأتون بأمثال هذه الأعمال العظيمة في مرأى العين، صفهم لنا، حلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال: أما إنهم منكم، يعني من هذه الأمة، يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويتلون القرآن كما تتلون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن حقيقة الأمر مبنية على الإخلاص، هو روح العمل، فإذا لم توجد هذه الروح فإن العمل حينئذ يكون كالجثة الهامدة التي خلت من الروح. وتأمل أنت متصورا أن رجلا أهدى جارية إلى ملك عظيم من الملوك ولكنها ميتة، أو أن رجلا أهدى أحد أصحابه شاة ميتة، فإنه يكون كالمستهزئ به، وإن كان قادرا على عقابه عقبه، لأنه يستهزئ به ويحتقر شأنه ويحط من قدره، إذ إنه يهدي إليه جثة. فكذلك الأعمال لابد من أن تكون منطوية على روحها، وإلا فهي جثث هامدة. وروح الأعمال الإخلاص، فمهما عمل الإنسان من عمل بدا عظيما في رأي العين، إلا أنه خلا من الإخلاص فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، كما في حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أعمال هؤلاء الناس بأنها عظيمة جليلة كأمثال جبال تهامة، وهي سلسلة ممتدة من الجبال من الشمال إلى الجنوب بموازاة ومحاذاة ساحل البحر الأحمر بمبعدة منه، وهي عظيمة جدا. ومع ذلك فهذه الأعمال التي كأمثال جبال تهامة بيضاء ليست لها حقيقة، هي كالصوف المنفوش ليس لها حقيقة، لا تنطوي على شيء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. بمعرفة هذا الأصل ينحل الإشكال، لأن الحديث الذي معنا من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه هو في الصحيحين، فيه: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وكذلك يعمل بعمل أهل النار، وليس فيه فيما يبدو للناس. والحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه في الرجل الذي قتل نفسه فيه بيان وشرح لما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مر أنها كناية لا عن قرب دخوله الجنة أو قرب دخوله النار قربا شديدا تظهره الكناية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وإنما ذلك كناية عن قرب أجله، لا عن قرب دخوله الجنة بسبب عمله، ولا قرب دخوله النار بسبب عمله، وإنما عن قرب أجله ودنو انقضاء عمره، فكنا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها. ومعلوم أن الإنسان لو كان حتى كافرا ثم قبل أن يغرغر شهد شهادة الحق فإنه يموت مسلما، ومن مات على الإسلام فهو من أهل الجنة، وإن دخل النار قبلها فمكث فيها ما مات. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومخيري خير يهود لم يسجد لله سجدة، وإنما لما سمع الهيعة يا خيل الله اركبي تشهد شهادة الحق وخرج مقاتلا مع المسلمين فقتل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: مخيريق خير يهود، مع أنه لم يسجد لله سجد، ولكن أحسن الله تعالى ختامه، فشهد بشهادة الحق ودخل المعركة مجاهدا فقتل، فمات شهيدا، فقال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. كذلك الغلام اليهودي، الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جارا له، فقال له وقد كان عند رأسه: قل لا إله إلا الله، وأمره بأن يشهد شهادة الحق. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فتشهد شهادة الحق، وما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم عتبة الدار حتى سمع الصائحة، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولكن إياك أن تخدع بسوء الفهم، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أن الإنسان لا يؤثر عمله الصالح طول عمره في خاتمته، ولا يؤثر عمله الطالح طول عمره في خاتمته، بل إن الثبات عند الممات يجعل الله رب العالمين من أسبابه أن يكون الإنسان حياته في عمل صالح وطاعة لله تبارك وتعالى. وأحوال المحتضرين رصدها كثير من الآئمة، وذكر بعضها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الجواب الكافي، وذكر أن بعض الناس كان يتاجر في القماش، وكان متعلق القلب بتجارته، فلما حضرته الوفاة كان عنده بعض الصالحين، فكان يقول له: قل لا إله إلا الله، فيقول: الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. يقول: لا، قل لا إله إلا الله، فظل على الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا حتى مات. فلو كان القلب غير متعلق بالدنيا ما نطق المرء عند الموت بمثل هذا القول، فإنما يغمس اللسان برشته في دوات القلب، فهذا اللسان كأنه ريشة في دواء، الدوات هذه هي القلب، فيغمس هذا المنطق، إنما يغمس في دوات القلب بمدادها، وعليه فاستقامة اللسان فرع عن استقامة القلب، وعوجاج اللسان فرع عن اعوجاج القلب، فإذا استقام قلب الإنسان استقامت جوارحه، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء نعوذ بالله منها تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. يمكن أن تستدل على هذا بحديث البطاقة، الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق تنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر وكلها آثام وخطايا وذنوب، فتجعل في كفة السيئات، فتطيش كفة الحسنات خفيفة ليس فيها شيء إلا ما كان من نزر يسير، فترجح كفة السيئات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: إذ عاين ذلك مع رجحان كفة السيئات على كفة الحسنات بهذا الرجحان العظيم، ألك حسنة؟ هل ظلمك عباد الحفظة؟ فيقول: لا أي رب. وحينئذ يوقن بالهلاك، فيقال: إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم. تنزل في كفة الحسنات بطاقة، فتطيش كفة السيئات كأن لا شيء فيها، وترجح كفة الحسنات، مع أن البطاقة ليست شيئا من حيث الامتداد كالسجلات، كل سجل مد البصر بطاقة، وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله. معلوم أن كل موحد يخرج من الدنيا مسلما له بطاقة، فقد خرج على لا إله إلا الله، وإلا خرج كافرا، ما دام قد مات مسلما له عقد الإسلام فلا بد أن يكون له بطاقة فيها لا إله إلا الله. ولكن كما قال العلامة ابن رجب رحمه الله: كذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، بتوحيد في القلب يتألق، فكل موحد عنده لا إله إلا الله، لأنه إذا لم يمت عليها مات كافرا نسأل الله العافية، وحينئذ يكون خالدا مخلدا في النار، وأما الذي مات على لا إله إلا الله فعنده لا إله إلا الله، ولكن صاحب البطاقة يتميز. يتميز بماذا؟ بأنه حقق لا إله إلا الله مع كثرة الذنوب والخطايا ومع وفرة الآثام والمخالفات، ومع ذلك فلا إله إلا الله في البطاقة تطيش معها تلك السجلات، وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، أي بما يقول الملقن الذي يقول له قل لا إله إلا الله، فقال: إنه كافر بما يقول ملقنه، ومات على ذلك. قال عبد العزيز: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، نسأل الله العافية. الأعمال الصالحة يكون لها أثر في الثبات عند الممات، وكذلك ما يكون عند السؤال في القبر، لأن الإنسان إذا نظر وتأمل علم أنه لا توجد في الدنيا قط جامعة ولا معهد ولا مدرسة تعطي الطلاب المنهج كاملا وتعطيهم الأسئلة لا تتجاوزها، وتعطيهم مع الأسئلة إجاباتها، وتمهلهم عقودا قد تصل إلى 10 عقود، إلى 100 سنة، فبعضهم يعمر إلى 100 عام، والمطلوب منه أن يستذكر هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يسأل عن هذه الأسئلة في قبره، وهي الأصول الثلاثة التي كسرها الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، فجعلها أصولا ثلاثة وهي إجابات هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه الأسئلة التي ستسأل عنه وأنت تعلم إجاباتها، أعطاك الإجابة وأعطاك المقرر وبين لك كيف تجيب وأعطاك المهلة، وربما يفسح لك في الأجل إلى 60 أو 70 أو 80 أو 100 أو 120، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأي اختبار يكون على هذا النحو؟ ومع ذلك فيسأل كثير من الناس في قبورهم: من ربك؟ يقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كانت معك الأسئلة وكانت معك الإجابات وفسح لك في الأجل والمدة، فأنت الملوك، ولا يهلك على الله إلا هالك، حتى في حساب الحسنات والسيئات. ففي الصحيحين في رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنات فعملها كتبت لا حسنة واحدة، إنما 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بحسنات فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. أي عطاء هذا وأي كرم! ومع ذلك فكثير من الناس يتورط، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الحديث بهذا الحساب للحسنات والسيئات: ولا يهلك على الله إلا هالك، فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. كان عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، يعني ذلك الرجل الذي حضره عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فكان في آخر ما قال: هو كافر بما يقول، أي بما يقول ملقنه، ومات على ذلك. فسأل عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ولذلك كان السلف يخافون من سوء الخاتمة، فالخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم. ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، يعني ما سبق به الكتاب. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا لإيمانهم بالقدر. وكان سفيان رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. فيذكر الخاتمة ويذكر كذلك السوابق، فيقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، وقد سبقت كتابة المقادير. وكانت الصحابة رضي الله عنهم ربما لقي الواحد منهم أخاه فيقول له: اجلس بنا نبكي على علم الله فينا ساعة، اجلس بنا ساعة نبكي على علم الله فينا. فهذا خوف السوابق، والأبرار قلوبهم معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وأما الذين تعلق قلوبهم بالخواتيم فيقولون بماذا يختم لنا. كان سفيان يقلق من السوابق والخواتيم، فيقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. نسأل الله العافية والتثبيت. كان سهل التستري يقول: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. يعني كلما ارتقت درجة العبد في سيره إلى ربه تبارك وتعالى ازداد خوفه، لم يزدد أمنا وإنما يزداد خوفا، لأنه لا يدري بما يختم له. وما من أحد أخذ على الله عهدا أن يحسن الله خاتمته، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه بل كان مقدموهم يخشون ذلك خشية عظيمة، بل كان الواحد منهم يخاف على نفسه النفاق الأكبر. فعمر رضي الله عنه ذهب إلى حذيفة وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله تعالى من أسماء المنافقين. فذهب إليه عمر رضي الله عنه فقال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين، وهؤلاء كانوا ينافقون نفاقا أكبر مخرجا من الملة، وهم في الدرك الأسفل من النار. عمر يخاف أن يكون مذكورا في عداده، عمر الفاروق، ويخاف على نفسه من ذلك، يبكي. قل: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحد. لأنه لو انفتح الباب فجاء هذا فقال: هل أنا منهم، هل أنا منهم، وهكذا، فربما جاء منافق فقال فعلم. والنبي قد أسر بأسمائهم إلى حذيفة، وما كان ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سلفنا: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمن النفاق إلا منافق. المنافق هو الذي يأمن النفاق. ونحن في الجملة لا نكلف خاطرنا أن يسأل الواحد منا نفسه: هل أعمل ما أعمل لله، أم للناس، أم للدنيا، أم للجاه، أم لنفسي، أم للذكر؟ الإنسان لا يسأل نفسه ولا يمحص ما في قلبه، مع أنه يجب عليه أن يفعل ذلك حتى تكون قدمه على الصراط المستقيم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من ذلك، ويتلددون على مثل الجمر من مخافة سوء الخاتمة، مع أن عمر رضي الله عنه قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما بشره بالشهادة، ونزل القرآن على وفق ما قال في مواضع، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يخاف عمر، وأنه لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر، إلى غير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. ومع ذلك فيخاف هذا الخوف على نفسه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يكون منافقا نفاقا أكبر. حتى إنه لما كان في النزع بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وكان في النزع في السياق، فجاء ولده عبد الله وكان قد أغمي على عمر رضي الله عنه، فجعل رأس أبيه في حجره، فلما أفاق عمر من غشيته قال له: ويحك، لا أبا لك، ضع خدي على التراب عسى أن يرى ذلي فيرحمني. ويحك، لا أبا لك، لما رفعت رأسي عن التراب؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى على نفسه، لأن الإنسان لا يأمن، قد يكون الإنسان قد كتب في أم الكتاب شقيا، يموت كافرا. نسأل الله عز وجل التثبيت والعافية. قال سهل: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، لأن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. دسائس من دسائس السوء الخفية تكون متغلغلة في شعاب القلب، ولأنه لا يبحث عنها من تدسست على قلبه وانطوت عليها حنايا فؤاده وصدره، لأنه لا يبحث عنها ولا يفتش من أجل أن يخرجها، فإنها تتشعب متجذرة في حبة قلبه، فيظهر أثرها السيء عند خاتمته. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من روايات أنس رضي الله عنه، وصحح الرواية الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكثرا في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. الأحاديث في هذا المعنى كثير. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر نفخ الروح، كما مر ذكر ذلك مع بيان أقوال العلماء فيه، قال كما في رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فقال كثير من أهل العلم من الفقهاء من أصحاب المذاهب وغيرهم، قالوا إنها 40 بعد 40، فهي 120 يوما. قالوا: فلا تنفخ الروح في الجنين إلا بعد 120 يوما. قالوا عليه: فلو أسقط الجنين قبل أن تنفخ الروح فيه فلا شيء في ذلك. فرخص الطائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط الجنين ما لم ينفخ فيه الروح. وقد مر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله من أن الحنابلة قال: وذهب أصحابنا، أو وقال أصحابنا، يعني الحنابلة، أن الحنابلة تصرحوا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد. الذين رخصوا في هذا قاسوه على العزل، والحق أنه لا يقاس على العزل، فإن العزل نطفة وهي ملقاة خارج الرحم، خارج الفرج، وأما هذا فولد انعقد، فشتان ما بين الأمرين. وقد وقع خطأ آخر كما مر بيان ذلك في كلام علمائنا من المتقدمين على حسب الروايات، وعززوا ذلك بما ذكروه من أقوال الأطباء في عصره، وهو مطابق في جملته لما وصل إليه الطب الحديث في علم الأجنة من أنها 40 واحدة، وأن ما ذكر من الترتيب إنما هو ترتيب للأخبار وليس ترتيبا للمخبر به في نفسه. فليست المسألة أنه يكون 40 يوما نطفة ثم تأتي 40 أخرى فيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالجمع بين الأحاديث يقضي بأنها 40 يوما أو 42 يوما أو أنها 45 ليلة كما مر في حديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيح. فبعض الناس يرخص فيخطئ مرتين. أولا لا يجوز العبث بما في الأرحام، إلا في حالة واحدة حددها الفقهاء وهي صحيحة، وهو إذا ما خيف على صحة الأم بمعنى أنها ستموت إن لم تفرغ ما في بطنها، فحينئذ ترتكب هذه المضرة ويؤخذ بها حفاظا على صحة الأم أو على حياتها، وهذا يقضي به أهل الاختصاص. والرأي الفقهي فيها مؤسس على كلام العدول من الأطباء الحذاق المسلمين المتقين الذين لا يجازفون، هذه الحالة التي يجوز فيها ذلك. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا العبث بما في الأرحام، فهذا أولا. وثانيا أنهم أخطأوا من وجه آخر، أنهم جعلوا ذلك جائزا إلى تمام 4 أشهر إلى 120 يوما، وليس كذلك في حقيقة الأمر. وإنما لو كان كلامهم صحيحا وأن ذلك يجوز قبل نفخ الروح في الجنين فلكان ذلك عند 40 على رأس 40 الثانية، لو كان كلامهم صحيحا وليس بصحيح كما مر في اختيار الحنابلة أنهم يقولون لا يجوز العبث بما في الأرحام. قال آخرون لا يجوز لأن الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر. فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ الجواب نعم، لأن إلقاءها الآن صار ضروريا على حسب ما مر. والرأي الفقهي إنما يتأسس هنا على الرأي الطبي، فإذا سئل إنسان فلا يأخذن بكلام من يستفتيه، فإن الناس في الجملة أصحاب هوى. فيأتي الرجل إلى بعض أهل العلم فيقول إن امرأته تجد العنت وإنها وقد حملت، كان يعزل عنها فحملت بقدر الله أو إلى غير ذلك من الأسباب، وأنها مريضة مرضا شديدا وبها هزال عظيم إلى غير ذلك، فيفتي يقول لا بأس، يتحمل وزرا عظيما. وإنما نرسله إلى طبيبة مسلمة حاذقة ماهرة في صنعته، ونطلب منه تقريرا مكتوبا بخط اليد من تلك الطبيبة، فإذا ما اطلعنا على ذلك التقرير أسس الحكم الفقهي على هذا الرأي الطبي. فلا تسارع في أمثال هذه الأشياء، وكلها إلى عالمها والله يرعاك. إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار آدميا إنسانا فيثبت له حكم الكبير. ولا يجوز القطع بدخول معين الجنة والنار كما دل على ذلك الحديث، مهما عمل من أعمال البر أو الفجور، إلا أن يرد نقل صحيح بذلك، لأن العبرة بالخواتيم ولأن الأمر كله بيد الله عز وجل. فنحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، هذا على سبيل التعيين. وأما على سبيل الإطلاق فإننا نقول الحكم، نقول الله عز وجل وعد المتقين بالجنة، المتقون في الجنة،
المحسنون في الجنة، المؤمنون في الجنة، المسلمون في الجنة، هكذا بإطلاق على حسب الوصف. فعلى حسب الوصف نطلق الحكم، ولا تثريب علينا، لأن الله هو الذي قال ذلك في كتابه ودل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في بيانه وخطابه. فنقول المسلمون في الجنة والكافرون في النار والمشركون في النار، إلى غير ذلك من تلك الأوصاف التي ذكرت في الكتاب أو في السنة. ولكن على سبيل التعيين لا نذكر أن أحدا في الجنة ولا أن أحدا في النار إلا من شهد عليه النبي المختار أو شهد له النبي المختار. فمن كان من أهل الجنة فشهد له نشهد له، كالعشرات المبشرين بالجنة وكالبدريين وكذلك الذين كانوا مبايعين عند الشجرة إلى غير ذلك مما نص عليه. وأما ما عدا ذلك فلا نقول فلان شهيد، كما هو شائع حتى جعلوا الكفار شهداء وأطلقوا عليهم وصف الشهادة بغير استثناء، يعني حتى إنهم لم يقولوا فلان ويكون مسلما نحسبه شهيدا عند الله، وإنما يقول الشهيد فلان. ولا بد من استخراج حق الشهداء، فأن أثر هؤلاء لم يخرجوا من أجل الدين، بل كثير منهم كان من أصحاب السوابق وصحائفهم الجنائية معروفة، حتى إن بعض النصارى مينا دانيال قالوا هذا الشهيد شهيد. قال البخاري رحمه الله مبوبا في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. فهذا الوصف على التعيين لا يجوز أبدا إلا لمن شهد له الوحي المعصوم. فنحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ونخاف من سوء الخاتمة، نسأل الله حسنها، لا نغتر بالأعمال الصالحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أول لنا قول ربنا تبارك وتعالى كما في حديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله والرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله منه، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوم يبلي الله تبارك وتعالى السرائر، ففي هذا اليوم يستخرج المكنون ويعلم كل لمن كان عاملا، فمن كان عاملا لله أثابه، ومن كان عاملا لغيره وكله إليه. فهذا أمر كبير، فالإنسان يعمل العمل الصالح ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. وعلى الإنسان أن يجتهد في ألا ينسى ذنبه، فهذا من الطامات العظمى تؤثر آثارا سيئة جدا على العبد، وتدمر عليه مستقبله عند الرب. لأن الإنسان إذا نسي ذنبه ربما كان منافقا، فإن المنافق هو الذي يستخف بذنبه، وأما المنافق فينظر إلى ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا وانتهى الأمر. وأما المؤمن فيرى ذنبه كالجبل يهم أن يقع عليه، إذن هو لا ينسى ذنبه، أحصاه الله ونسوه. فالذي ينسى الذنب على خطر عظيم، وعلى الإنسان أن يخلو بربه في كل أسبوع مثلا مرة، لا في كل يوم، وإن كان في كل ليلة في الهزيع الأخير من الليل يحاسب نفسه على يومه لكان أجمل وأكمل وأفضل. ولكن إن لم يستطع ففي كل أسبوع، فيجلس فيما بينه وبين ربه يتذكر ما كان من أسبوعه، ماذا صنع وماذا فعل، ويستدرك إن استطاع أن يستدرك، فيستدرك حينئذ قبل أن يأتيه الأجل. والحقيقة أن المرأة عندما يفعل ذلك لا يستطيع أن يحصي الذنوب من كثرتها، يحصي ماذا؟ الله المستعان. وأما السابقون من السالفين عليهم رحمة الله رب العالمين، فهؤلاء كانت ذنوبهم قليلة، فكان الواحد منهم يتذكرها بآثارها في حياته ونفسه، كمحمد بن سيرين رحمه الله، لما ركبه الدين في آخر عمره وأصر أصحاب الدين عنده على مقاضاته فحكم عليه بالحبس ولم يستطع أن يوفي الدين. فلما ابتلي بهذا كان يقول: أعلم والله بما هذا، هذا بذنب أحدثته منذ 40 سنة، أني عيرت رجلا بدينه. فلقلة ذنوبه يستطيع أن يعرف من أين أتي. وأما أمثالنا فنسأل الله السلامة والعافية، مع أن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل ذنبه، فما أصاب العبد من شيء يسوءه إلا بذنب، فما نزلت نقمة ولا بلاء إلا بذنب، ولا رفع ذلك إلا بتوبة. والإنسان إذا كان غير ملتفت إلى ذنبه فمما يتوب؟ من أي شيء يتوب؟ قد لام علينا كثير من الناس ممن يتكلم في الدين بغير استحقاق، من الذين يقال لهم الدعاة وأشباه هؤلاء، يقولون: الذي وقع وقع، هو قدر كوني قد نفذ، فلما نكثر من الكلام فيه أو نتكلم بالتثريب على من فعله؟ لأنها معصية كبرى، وكل معصية تستجلب ابتلاء ونقمة، ومن أجل أن ترفع النقمة وأن يزول الابتلاء لا بد من التوبة من الذنب. وإذا كنتم لا تقرون بأنه ذنب فكيف يرفع الابتلاء الذي وقع بسببه؟ فهذا هو السر في هذا الكلام. من أجل أن تتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وتندموا على ما قدمتم من سوء وما أضللتم الأمة به، فإذا دللتم الناس على المتاب وربطتموهم بالربوبية، تقولون لهم: الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، لا تنازع ذا سلطان، وأد ما عليك، أد لهم ما لهم واسأل الله ما لك، كما هي قاعدة أهل السنة على حسب النصوص التي لا تحصى كثرة. فهذا ذنب ترتب عليه نقمة وابتلاء، وهذه النقمة وهذا الابتلاء يعاني منهما الناس في جميع أحوالهم، حتى في منامهم، فأحلامهم وهواجسهم كوابيس بسبب ذلك البلاء الذي نزل. هذا أمر مؤثر جدا في الحياة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا البلاء الذي نزل كيف يرفع؟ هذه النقمة التي حلت كيف تدفع؟ إن النقمة وإن الابتلاء لا يدفعان بالأكف ولا بالسيوف، وإنما بالاستكانة والضراعة والإنابة والتوبة والخشوع. فندل الناس على أنهم أذنبوا وهم يأبون إلا أن يلجوا في طغيانهم، حتى إنهم لا يزدادون إثما يوما بعد يوم في البابة نفسها، لأنهم لا يقرون بأنهم أذنبوا. فكيف يرفع الابتلاء وكيف تدفع النقمة؟ لن نزداد منهما إلا كثرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان ينبغي عليه أن لا ينسى ذنبه، لأنه إن نسي فكيف يتوب منه؟ الحديث كما أن فيه تحذيرا وتخويفا من سوء الخاتمة ومن الاغترار بالعمل، ففيه حث على الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله وفضله بالتوبة والرجوع عن المعاصي مهما بلغت. أولئك القوم من الكافرين المجرمين الذين خدوا الأخاديد وملؤوها نارا، وعرضوا المؤمنين على تلك النار في تلك الأخاديد، إما أن تكفروا وإما أن تدخلوا النار، فأبوا أن يكفروا بالله رب العالمين ودخلوا النار، حتى إن المرأة كان يكون رضيعها على كتفها وهي عند الأخدود قد ملئ نارا، فتنقص رحمة بذلك الرضيع. ينطقه الله رب العالمين: يا أماه إنك على الحق فاثبتي حتى تدخل النار. هؤلاء المجرمون دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة ولم يغلق باب التوبة أمامهم، فجعل باب التوبة أمامهم مفتوحا ودعاهم إلى المتاب، فأي فضل هو أعظم من هذا؟ فينبغي على الإنسان مهما بلغ ذنبه ألا ييأس، وإنما ينبغي عليه أن يوازن بين اليأس والرجاء، بين الخوف والرجاء، فلا ييأس من روح الله تبارك وتعالى. في الحديث حث على التواضع ومعرفة حقيقة النفس، وذلك عندما يتأمل الإنسان نشأته. فإذا تأمل الإنسان في هذا الحديث وتفكر في نشأته وكيف أنه بدأ نطفة صغيرة للغاية، فلا شك يتواضع لله رب العالمين ويعرف حقيقة نفسه. ولذلك لما رأى ملك من الملوك وهو في موكبه بين خدمه وحشمه وأفراسه وعتاده والناس، رأى رجلا جالسا أسند ظهره لحائط لا يأبه بالملك، فقال مجنون هذا؟ فقال لا. قالوا لمن حوله ائتوني به. فجاء بالرجل فقال مجنون أنت؟ قال لا. قال تعرفني؟ قال لا أحد في هؤلاء جميعا يعرفك مثلي. قال من أنا؟ قال أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، أعرفك وهل أضل عنك؟ مرة من أبيك ومرة من أم، من تكون وما تكون؟ فالإنسان إذا عرف نفسه خشع وتواضع لربه تبارك وتعالى، وعلى الإنسان أن يجتهد في الدعوة إلى الله، وأن يضع دائما نصب عين بصيرته ألا يستهزئ بالجهال والعصاة، وألا يتكبر عليه، لأنهم ربما فاتوا، بل ربما دخلوا الجنة وتخلفه، لأن العبرة بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، وربما كان هو عاملا بالخيرات فيما يبدو للناس، وتكون في قلبه دسيسة سوء تظهر عند الخاتمة فيخرج على الكفر والعياذ بالله. فعلى الإنسان ألا يتكبر على أحد، وينبغي على الإنسان ألا يستهزئ بأحد من العصاة، وإنما يرحمه، يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، ويحترم قدر الله فيه، يكره ما هو فيه من المعصية، ويعلم أن هذا بقدر. ومعلوم أن القدر كما مر في شرح القدر من أركان الإيمان، أن القدر لا يكون إلا خيرا، القدر لا يكون إلا خيرا، من حيث تعلقه بالله تبارك وتعالى لا يكون إلا خيرا، وأما المقدور فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، لأن الله لا يأتي منه شر قط، الشر المحض لا يمكن أن يأتي من الله تبارك وتعالى، لا يأتي من الله إلا الخير. والله تبارك وتعالى إذا قدر على الخلق ما يسوءهم فإن ذلك ينطوي على مصلحة لهم، كما بين الله تبارك وتعالى في ظهور الفساد في البر والبحر، وبين أن ذلك إنما يذيقهم الله تبارك وتعالى به بعض بأسه وعقابه لعلة عظيمة فيها مصلحتهم، لعلهم يرجعون، ولعلهم يرجعون، فإنهم إذا أنابوا وتابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى فهذا خير عظيم لا يمكن أن يقارن به ما كانوا فيه من الخير المادي الذي زاد، لأنه لا مقارنة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله، وأن يتواضع لله رب العالمين، وأن يبكي على قدر الله فيه، اجلس نبكي على علم الله فينا، فإن المرأة لا يدري بما يختم له، فيدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وهو أشد ما يكون خشية من سوء الخاتمة، ومخافة مما يؤول إليه أمره، لأنه لا يدري هل عند أحدنا صك فيه أن الواحد منا سيموت على الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يقول إنه سيموت حتما على الإسلام؟ لا أحد يستطيع. وقد مر ذكر ما كان فيه عمر من الإشفاق، وكذا أبو بكر، لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وأبو بكر رضوان الله عليه وهو صديق الأمة الأكبر يقول عند موتي: يا ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. الناس يتكبرون ويتجبرون فلا يعرفون معنى العبودية، والعبودية انكسار ومذلة وإخلاص محبة لله رب العالمين. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في فعل الخيرات وفي ترك المنكرات وفي الدعوة إلى رب الأرض والسماوات، وخلقه قلوبهم بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء، فلعل الله تبارك وتعالى أن يمن على العاصي بالمتاب حتى يكون إماما في الدين، وأن يقدر على هذا العالم أو الداعي إلى الله أن يضل حتى يكون من أكابر المجرمين. وما غاب عنك وما يغيب إن شاء الله تبارك وتعالى، نبأ الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منه وضرب الله له المثل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكان قد أوتي الآيات فلم ينتفع بها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولم يشأ الله أن يرفعه بها. فإياك أن تغتر بشيء، احذر واحذره، فإن الذي قطع اليد في ربع دينار لا تأمن مكره، والذي جلد الظهر حد المفتري في مثل رأس الدبوس من الخمر إياك أن تجترئ عليه، فإن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وعذابه هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا وهذا، فيسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء، ويجتهد في دعوة الناس إلى الحق والهدى وإلى الصراط المستقيم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.